بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أوجد الله سبحانه وتعالى الإنسان على ظهر الأرض ليعبده وحده لا شريك له، ويراغم عدوه الشيطان الرجيم، ويسير على صراط الله المستقيم بتوفيق الله عز وجل وإعانته. وهو سبحانه وتعالى جعل الصراط المستقيم موصلا إليه سبحانه وتعالى. وإن كان الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها يريد أن يصده عن سبيل الله، لكن الله عز وجل يحب الذي يدفع عدوه، والذي لا يستسلم له ولا يقبل ترغيبه ولا ترهيبه. يحب سبحانه وتعالى أن يعبد بمراغمة ومجاهدة العدو. لذا قدر سبحانه وتعالى وجود الشيطان ووجود أوليائه من الكفرة والمنافقين الذين يصدون عن الصراط المستقيم، تبعا لإمامهم إبليس الذي قال لربه سبحانه وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لذلك كان على الإنسان أن يعلم أنه في صراع دائم، لا بد وأن يدافع وأن يقاوم، ولن يجد الطريق ميسرا إلا أن ييسره الله عز وجل. أعني لن يجد الطريق بلا عقبات، بل سيهاجم وسيطارد وسيبعد، ولكن إن يسره الله عز وجل لليسرى فسييسر لها، ويستعين بالله سبحانه وتعالى فيدفع عدوه عن طريقه، ولا يقبل تشويشه وتلبيسه ووسوسته. وهذا لا يحصل إلا بالاستعانة بالله وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه ما توعد به إبليس بني آدم، ليكون المؤمنون على حذر، وليكون البشر على معرفة بعدوهم وعلى معرفة بطبيعة طريقهم. فإذا وجدوا هذه العقبات لم يقولوا في أنفسهم: لم نكن نظن أن هناك عقبات بهذه الطريقة، وأننا لا نريد طريقا فيه عقبات، ولا نريد طريقا فيه مطاردة، ولا نريد طريقا فيه مشاكل، نريد أن نستريح، ونريد أن نسير بلا منازعة من أحد، نرضي جميع الأطراف، ونصاحب كل الناس، لا نعادي أحدا ولا نفارقه. هذا لا يحصل. سنة الله سبحانه وتعالى في بني البشر التي قدرها الله عز وجل اقتضت غير ذلك، اقتضت وجود هذه المدافعة وهذه المقاومة لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبودية من بني آدم، وهم أحب إليه ممن يعبده سبحانه وتعالى دون منازعة ومقاومة ودون مراغمة ومدافعة لأعدائه سبحانه وتعالى، بل جعل سبحانه وتعالى إعانة الملائكة تبعا لجهاد المؤمنين، فإنما تنزل الملائكة في مقاتلة أعداء الله تبعا لمقاتلة المؤمنين، تبعا لدعوتهم إلى الله تنزل تؤيدهم وتنصرهم بأمر الله سبحانه وتعالى وتثبتهم وتضرب فوق الأعناق وتضرب من الكفار كل بنان. من هنا علمنا منزلة المؤمنين من بني آدم، وأن الله كرمهم أعظم تكريم. كان لابد لنا إذن أن نعرف ما يصد الشيطان به الناس عن الصراط المستقيم، لكي نبتعد عن وسوسته ولا نقبل كيده وتلبيسه. قال الله سبحانه وتعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بعد أن استوثق إبليس بالنظرة لأن الله أنظره ومد في عمره، توعد بأنه سيصد بني آدم عن صراط الله المستقيم. وفي مد الله في عمر إبليس إلى آخر الدنيا دلالة على حقارة الدنيا، دلالة على هوانها عند الله عز وجل. أعطى إبليس هذا العمر الطويل وهو عدوه سبحانه وتعالى، وبيده أن يقبض روحه في لحظة، ولكن أعطاه عمر الدنيا. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. ما أحقر الدنيا وما أعجب التنافس عليها، ما أعجب من يتنافس على عمر مليء بالنكد ومليء بالمرض ومليء بالتعب والمنازعات، ويبيع جنة عرضها السماوات والأرض ويبيع الآخرة بآبادها واستمرارها وبقائها. عجبا لمن ينافس في طول عمر لا ينال في معظم أجزائه من اللذات إلا الشيء التافه اليسير. إن الإنسان لو تأمل في عمره كم يبقى على ظهر الأرض، 60 70 80 سنة، وكلما تأخر رد إلى أرض العمر. وإذا قارن بين عمره وبين من مد في عمره كإبليس الذي كان من المنظرين، وعلم أن أكثر أجزائه كلما طال به العمر كان مليئا بالنقص والتعب والمرض. بعد أن تنتهي فترة الشباب تأتي فترة الشيخوخة، وهو في بداية أمره في فترة الطفولة مليئة بالصراخ والآلام والمتاعب والعجز والضعف وشدة الحزن وشدة الفرح بلا معنى، فترة لا تساوي أن يبيع الإنسان من أجلها شيئا من دينه فضلا أن يبيع دينه كله، بل لا تساوي أن ينافس عليها. هذا إبليس عمره، لو قارنت بعمرك لعلمت أن عمره أضعاف عمرك، لا ينام ولا يموت إلى يوم القيامة. وكما قال الحسن: لو نام إبليس لاسترحنا، وإنما هو مستمر في الكيد بالليل والنهار، وعمره لم يزده من الله إلا بعدا. فليس طول العمر بعلامة على رضا الله عز وجل، بل يملي لهم ليزدادوا إثما. وكما ذكرنا الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله شيئا، أعطاها عدوه يعيش فيها العمر كله إلى يوم يبعثون. لحقارتها وهوانها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. استوثق إبليس بالنظرة فقال فبما أغويتني، احتج بالقدر احتجاجا باطلا وقال بما أضللتني وبما أهلكتني، وينسب ذلك إلى الله محتجا به على ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أغواه وأضله بعدله عز وجل بما في قلبه من الكبر والعجب بالنفس وتزكيتها، وبما اعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، وبما قاس القياس الفاسد في مقابلة الشرع، وبما حسد من أنعم الله عز وجل عليه واعترض على حكمة الله واعترض على شرعه عز وجل وظن أن غيره أفضل منه أحسن، وكل ذلك يقتضي طرده وإبعاده. فأغواه الله سبحانه وأضل بما في قلبه من الفساد والسوء والكفر الذي كان مستكنا فظهر، ونعوذ بالله من حاله. فإذا به يحتج على ذنبه وكفره بالقضاء والقدر، فلا ينفعه ذلك الاحتجاج. كلمة حق يراد بها باطل، يريد أن يعفي نفسه من المسؤولية ويقرر أنه إنما أضل ولم يضل بنفسه، ولو كان اعترف بذنبه مثل ما فعل آدم لقبل الله سبحانه وتعالى منه توبته، فإنه التواب الرحيم وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يتوب على من تاب ويتوب الله على من تاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما استوثق بالنظرة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بسبب إغوائك أو أقسم بإغواء الله له، والظاهر أنه أن الباء سببية، فبسبب إغوائك لي لأقعدن لهم صراطك أي على صراطك المستقيم، ليصدهم عن صراط الله المستقيم الذي هو دين الإسلام، الذي هو الحق الذي بعث به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر على ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. فهو يقعد على صراط الله المستقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم على طرقه كلها. إن الشيطان قعد لابن آدم على طرقه كلها، قال قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دين آبائك؟ فعصاه فأسلم. قال فقعد له على طريق الهجرة، فقال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فقعد له على طريق الجهاد، فقال وهو جهاد النفس والمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جهاد النفس والمال، فقال أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اعلم أيها الإنسان أن الشيطان سيقعد لك، لكل واحد منا، على صراط الله المستقيم، يريد أن يصده عن هذا الدين، وخصوصا إذا كان مخالفا لدين آبائه وأجداده. أتسلم وتدع دين آبائك؟ هذه القضية الخطيرة التي جعلت عامة المشركين يرفضون الإسلام حتى ماتوا على الشرك من أجل أن لا يفارقوا دين الآباء، من أجل أن لا يخالفوا العادات والتقاليد، من أجل أنهم يعظمون آبائهم. وكم من مفتخر بآبائه في الجاهلية، وكم من مفتخر بأجداده الكفرة، وكم من مريد أن يبث في نفوس أبناء المسلمين الافتخار بتاريخهم القديم الذي هو عريق في الشرك، من يرسخون في نفوس أبنائنا حب الفراعنة وتعظيمهم والافتخار بهم وأنهم أمة عظيمة مع أنها أمة مشركة، وكمن يعظمون في نفوس الفرس مثلا تاريخ أجدادهم وحب هؤلاء الأجداد الذين كانوا يعبدون النيران ويشركون بالله عز وجل وغير ذلك من الأمم التي كان آباؤهم وأجدادهم كلهم على الشرك. لا يجوز لمسلم أن يعظم آباءه وأجداده إلى درجة أن يبيع دينه ويترك الإسلام من أجلهم ويقعد لك على طريق البذل والتضحية. البذل بالوطن إذا احتاج الإنسان إلى مفارقة وطنه، كما هاجر إبراهيم عليه السلام وكما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هاجر وترك بلده التي يحب والتي هي أحب البلاد إلى الله لكي يعلي الدين ولكي يدعو إلى الله عز وجل ولكي تظهر كلمة الحق والتوحيد والإيمان في أرجاء الأرض. لذلك الدين مقدم على كل شيء. لا بد أن تعلم أن من يلزمك بالبقاء في أرض دون غيرها ولو كانت بمعصية الله أو الكفر به من أجل أنها أرضك وسماء أنها أرضك وسماؤك فهذا من وسوسة الشيطان. لا بد أن تعلم أنك تستعد كمؤمن، أن كل مؤمن يستعد للتضحية بكل شيء في سبيل الإسلام وفي سبيل السير على صراط الله المستقيم، وكذا بأن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل ليعلي شأن الدين حتى ولو قتل ولو غرق ولو مات ولو أصابه ما أصابه في سبيل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من قبل دنياهم يرغبهم فيها ويحببهم في شهواتها ويلهيهم بمشاغلها، ومن خلفهم يقول لهم لا بعث ولا جنة ولا نار ولا جزاء، يأتيهم من قبل آخرتهم يشككهم فيها وينسيهم إياها على درجات في إتيان الشيطان لبني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم في أمر دنياهم ومن خلفهم في أمر آخرتهم، فإنها وراءهم، فإنهم لا بد وأن يمروا عليها، فلذا سميت من ورائهم كما من خلفهم، كما قال سبحانه وتعالى: من ورائه جهنم، أي أمامه، أي سوف تكون عليه لزاما لا بد أن يأتيه. قال من بين أيديهم ومن خلفهم، وفسرت على الوجه الآخر أي أن من بين أيديهم الآخرة ومن خلفهم الدنيا، وكلاهما صحيح باعتبار، فالإنسان تارك الدنيا وراءه ومقدم على الآخرة، وأما ما بين يديه فهو الحاضر، وما وراءه بمعنى ما سيقدم عليه، لأنه كالواجب الحتم اللازم، كما تقول ورائي كذا وكذا، أي مما علي للزومه وحتميته. فأمر الآخرة لا بد أن يكون الإنسان على تذكر وعلى استحضار، ولا بد أن يقاوم في نفسه الانشغال بالدنيا، كما ذكرنا هناك من لا يريد إلا الدنيا، وهناك من ينشغل بها وإن كان يقر بالآخرة. يرضى الشيطان من الإنسان بما استطاع أن يشغله بدنياه إن لم يستطع أن يغرقه فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الذي لا يريد إلا الدنيا قد تسلط الشيطان عليه من هذا الوجه بالكلية، أنساه الآخرة بالكلية، لا يذكرها ولا يؤمن بها ولا يعد للبعث ولا للحساب ولا يطلب الجنة ولا يفر من النار، بل يكذب بذلك ولا يعتقد فيه، مع أنه لم يرحل ليعلم أن ليعلم ما يدعي من أنه ليس هناك بعث ولا نشور. هل رحلت إلى المستقبل لتعلم أنه لا يوجد ذلك؟ من أين لك بالعلم وأنت لا تدري ماذا تكسب غدا؟ فكيف تدري ما يكون بعد أمد يطول أو يقصر؟ الله أعلم به. فهذا من الرجم بالغيب، وهو من وعد الشيطان الكاذب، فهذا إتيانه من بين أيديهم ومن خلفهم، يغرقهم في فتن الدنيا وينسيهم أمر الآخرة. وأما أهل الإسلام فكثير منهم كذلك، تشغله دنياه عن طاعة الله عز وجل، وهذه من وسوسة الشيطان، وهذه من كيد الشيطان. فلا بد أن تأخذ من الدنيا بلغة تبلغك، لا تجعلها تاجا فوق رأسك، اجعلها نعلا في رجليك توصلك إلى مقامك المحمود الذي تريد، ومنزلتك عند الله عز وجل. لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وذم عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا نيته، فقال: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من هنا كان لابد لنا من الحذر، كان لابد لنا من الحذر من فتنة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا، اتقوا شهواتها، اجعل لنفسك وقاية أن تغمرك إرادة الشهوات، أن تغطي قلبك حب اللذات الدنيوية، هي والله كلها زائلة، توشك أن ترحل عنها أو ترحل عنك. ما بقيت لأحد قبلك من غني أو ملك أو كبير أو زعيم، فهل تبقى لك أنت؟ لن تبقى لك. فكر جيدا، هذه لذات الدنيا طبيعتها النهاية الحتمية. مر أحد الصالحين على راهب بجوار مزبلة ومقبرة، فقال: تعال أريك، أو أنت عندك كنز الرجال وكنز الأموال. فالمقبرة كنز الرجال، أي المدخر الذي يدخر فيه الرجال، يجمعون جيلا بعد جيل في المقابر، وكنز الأموال في المزبلة. هذه الثياب التي نلبسها اليوم سوف تلقى في المزبلة في يوم من الأيام، بعد أن تبلى وتستعمل كخرق، وبعد ذلك تلقى في المزبلة. كذلك الأطعمة تلقى في المزبلة، كذلك فضلات الإنسان تلقى في أسوأ من المزبلة. هذه حقيقة الدنيا، لذاتها كلها زائلة، ما كان فيها من مال، وما كان فيها من صحة، وما كان فيها من أهل، وما كان فيها من ولد، كل ذلك زائل. فاحذر أن تشغل، أحبب من شئت فإنك مفارقه، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك لا بد أن تذكر نفسك بأمر الآخرة على الدوام، حتى تقطع عن نفسك كيد الشيطان. لا تنسى الجنة والنار، ذكر نفسك بالموقف بين يدي الله غدا في الحساب، ذكر نفسك يوم تتطاير الصحف بالأيمان والشمائل، ذكر نفسك يوم الميزان ويوم المرور على الصراط ولحظة الحكم عليك، أنت من أصحاب اليمين أو أنت من أصحاب الشمال، نسأل الله العافية. ذكر نفسك بنعيم أهل الجنة بقراءة القرآن في نعيمهم، وذكر نفسك بعذاب أهل النار بقراءة القرآن في عذابهم، وغير ذلك من مواقف الآخرة، لترد كيد الشيطان الذي قعد لك من بين يديك ومن خلفك. قال: وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عن أيمانهم من قبل دينهم، يلبس عليهم دينهم من قبل الشبهات، ويكسلهم عن الطاعات، يبعدهم عن الطاعات، يريد إبعادهم عن الخير. وعن شمائلهم من قبل المعاصي والشهوات، يرغبهم في المعاصي واللذات، فهو يريد إيقاعهم في الشر. طرق الإنسان في الخير والشر: طرقه في الخير إرادة الآخرة والعزوف عن الدنيا والثبات على الحق والإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية والبعد عن اللذات المحرمة. هذا سبيل المؤمن. أما الكافر فغارق في دنياه في شهواتها ولذاتها، ناس لآخرته، لا يؤدي الواجب، وعنده شبهات في عقيدته، وعنده ميل إلى اللذات المحرمة والتزام بتحصيلها، يقضي عمره من أجلها، وربما قتل نفسه في سبيل تحصيل هذه اللذات في معصية الله سبحانه وتعالى. من شهوات النساء وشهوات المال وشهوات الرئاسة وشهوات الخمر والمخدرات وشهوات الغصب والظلم والعدوان والبغي على الخلق وإرادة العلو وإرادة الفساد، نسأل الله العافية. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا تجد أكثرهم يعرفون نعمتك ويوحدونك بها ويثنون بها عليك ويصرفون هذه النعم في مرضاتك. قالها إبليس ظنا منه بما يقع، وقد صدق عليهم إبليس ظنه، كما قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك يجتهد إبليس في أن لا تشكر نعمة الله، أن لا ترى نعمة الله، لأن ضد الشكر هو الكفر، ويقال شكر نعمة الله أو كفر نعمة الله. فالشكر أساس الإيمان، أن تعرف فضل الله عز وجل عليك فتشكره بعبادته وحده لا شريك له. ولذا قال من قال من السلف: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين، لأن التوحيد هو أعظم نعمة يشكر الله عز وجل عليها، كما قال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن شكر نعمة الله عز وجل وحده وعبده لا شريك له، ومن كفر فإنه يكفر نعمة الله عز وجل ويعبد الطاغوت، يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولا يرى نعمة الله وفضله عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين وأن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أهل الإيمان في النوع الإنساني لهم خاصة عظيمة وإن كانوا هم القلة. هذه الآية الكريمة وهذه القصة بما فيها من الفوائد العظيمة تبين لكل معتبر أهمية المؤمنين ومنزلتهم عند الله عز وجل، رغم أنهم ليسوا بالأكثرية. الأكثرية ليسوا شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ومع ذلك فالله عز وجل أوجد هؤلاء جميعا على وجه الأرض، هؤلاء البشر والشياطين والجن وسائر الجن وسائر الإنس من أجل هذه الخلاصة، هؤلاء الخلاصة من خلق الله الذين أرادهم الله عز وجل، كما قال موسى عليه السلام بربه عز وجل، سأله عن أعلى أهل الجنة منزلة، قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. تأمل في قوله: أولئك الذين أردت، هؤلاء الذين أرادهم الله، هؤلاء خلاصة النوع الإنساني، هؤلاء القلة المصطفى المختار. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فعلا عامة البشر ليسوا شاكرين، ليسوا مؤمنين موحدين. ومن أجل أن يوجد التوحيد والإيمان في مصارعة الكفر والطغيان والشرك والنفاق والكفر، قدر الله عز وجل وجود هؤلاء الكثرة. فمن أجل شكرك، من أجل عبادتك أيها المؤمن، خلق الله الكفار، من أجل أن تعرف فضل الله عليك، خلقهم سبحانه وتعالى لتجاهدهم أنت وتراغمهم، لتراغم الشيطان ليظهر منك ما يحب سبحانه وتعالى، ما يحب من معرفة نعمته عليك، ما لن ينعم على غيره. حين ترى من حرم الإيمان وهو يرى نفسه قد حصل على أعلى ما يريد من فتات الدنيا، يقتتل على جناح البعوضة، على جزء صغير منها، فإذا فاز به اختال وقال: عندي وعندي وعندي. وأنت تنظر إليه وأنت ترى فعلا حقيقة ما أخذ، لو أخذ البعوضة كلها لكان يسخر منه أن يقول: عندي ولي، وأنا حصلت على كذا، والدنيا في يدي، والأنهار تجري من تحتي، وأنا الملك وأنا الكبير، وهو في يده البعوضة كلها. ليس كذلك، بل جزء منها. فإذا رأيت ذلك علمت نعمة الله عليك بالإسلام، فشكرت هذه النعمة. والعجب أن أقواما أنعم الله عليهم بأن هداهم للإسلام في أول نشأتهم، فإذا بهم لا يعرفون قدر نعمة الله، فيسوون بين الإسلام والكفر والعياذ بالله، ويرون الملل كلها سواسية، لا يرون فضل الله عليهم بهذا الدين. وإن كانوا يزعمون أنهم بما يقولون من ذلك الضلال والشرك والعياذ بالله، من أن الملل متساوية، أنهم يحاولون محاورة غيرهم ومحاولة إقناعهم بسماحة هذا الدين، فهذا لا يمكن أن يقع، ولا أن يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى جدالا بالتي هي أحسن. كيف وهو يقرر فيما يقررون أن حرية الشرك والردة والكفر مكفول لبني آدم، وأنا يقصدون بذلك أن من حق الإنسان أن يختار أي ملة كانت، ولا يلام على ذلك ولا يعاب، فلا يعيب أهل دين على دين آخر، كل يسكت على الآخر ولا دخل له به، ولينشأ على ما نشأ عليه. وإن أراد التغيير إلى ملة أخرى ولو كان على ملة الإسلام فلا بأس. أترى هؤلاء شاكرين لنعمة الله عز وجل؟ أترى هؤلاء يدركون ما أنعم الله عز وجل به عليهم؟ بل في الحقيقة حين سووا بين الإسلام والكفر قد حرموا ذلك، حرموا التوفيق، حرموا حقيقة الدين، حرموا أن يكونوا مؤمنين، إذ سووا بين المسلمين والمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. قال الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ توحيد الله عز وجل أعظم نعمة يشكر عليها، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر هذه النعمة، ولذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا أنفسهم لغير الله. فكيف تسوي بينهم وبين من وحد الله عز وجل؟ من سوى بين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك لم يكن مؤمنا، ولم يكن قائلا ما أمر الله أن يقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه البراءة من الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل قالها من قالها؟ هل قالها من يزعم أنه يسوي بين الملل وأنه يحب كل الأمم وإن كانوا كفارا مشركين، ويزعم بذلك أنه يتحاور معهم. الحوار إنما يكون بدعوتهم إلى الله وبيان أنهم إن لم يقبلوا هذا الدين فلا يقبل منهم عمل ولا قول ولا شيء على الإطلاق، وإنما تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الذي يجب أن نقوله للناس. يقال كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت، في خطابه لقيصر قال: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أين هذا مما يسمعه العالم كله حول هذه القضية؟ لا تجد إذن من قال خلاف ما شرع الله عز وجل، لا تجده شاكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والتوحيد، لأن شكر نعمة الله تقتضي التفريق بين التوحيد والإيمان وبين الشرك والكفر والطغيان، بين عبادة الله وعبادة غيره، لا نسوي بينها أبدا، ولا نرى أن يكون المسلم والكافر سواء، لأن الله لم يسوي بينهما في دنيا ولا في دين ولا في آخرة. شكر نعمة الله أن نعظم نعمة الله التي عندنا بهذا الدين، وأن نراها أعظم نعمة على الإطلاق، ونرى بعد ذلك ومعه نعمة الله علينا في أجسامنا وصحتنا وفي أهلينا وأموالنا وفي طعامنا وشرابنا ورزقنا، فنشكر نعمة الله سبحانه وتعالى في كل على كل ما أعطانا، فنغيظ إبليس ونرد كيده ونبطل مكره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نشكره وأوجب علينا أن نحمده، وأوجب علينا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، وأوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو يقول الإمام سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد. لا بد أن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمه كلها، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، فالشكر له منزلة عظيمة، وهو أصل العبادة والإيمان، والكفر كفر نعمة الله أصل الكفر والعياذ بالله، والشكر توحيد لله وإيمان به، والكفر رد لنعمة الله سبحانه وتعالى و إباء لقبولها. فلنقبل نعمة الله ونشكرها لنرد كيد إبليس. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحله، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.